الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فمما يعلم من دين الله بالضرورة أن من صفات الله الفعلية الاصطفاء والاختيار، فالله تعالى يختار من الخلائق أنبياء ورسلا فجعلهم صفوة خلقه، واختار من هؤلاء الأنبياء والرسل أولو العزم فجعل الخمسة من أولي العزم هم خير الأنبياء والرسل، واصطفى نبينا المجتبى وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، اصطفاه كخير الخلق وسيد ولد آدم. وكذلك يختار الله تعالى من الأمكنة ما يشاء، فاختار مكة بلده الحرام، وجعل الكعبة موطنا لبيته، وشرف الكعبة بإضافتها له عز وجل، فيقال كعبة الله، ويقال عن المسجد الحرام بيت الله. والله تعالى كذلك يختار من الأزمنة ما يشاء، فجعل هنالك أياما العمل الفاضل فيها خير الأيام، واختار ليالي من السنة فجعلها خير الليالي. فمن الأيام اختار العشر من ذي الحجة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. ومن الليالي اختار الرب عز وجل ليالي رمضان، فجعل ليالي شهر رمضان أفضل الليالي، وجعل العشر الأواخر خير الليالي مما من قبلها من أول الشهر، وجعل في العشر الليالي الأخيرة ليلة القدر هي خير من ألف شهر مجتمعة، كما جاء في القرآن، فقال الرب عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن محبة الله لهذه الليالي أنها تفتح فيها أبواب الجنان، وتقفل أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين، وينشر الله عز وجل رحماته على عباده ونفحاته عز وجل. ومن أعظم النفحات التي يمن الله تعالى بها على عباده أن الله جعل له في كل ليلة عتقاء من النار. أتعرف يا عبد الله ويا أمة الله ما معنى أن لله عتقاء من النار في كل ليلة؟ معنى ذلك لو كنت من المشمولين في ليلة من الليالي بالعتق من النيران، فيعني ذلك أنك من أهل الجنة، وتدخل الجنة بإذن الله تعالى من غير حساب ولا عقاب. ولو استحضر المسلم فقط فضل رمضان في هذا الحديث لكان والله كافيا في حد ذاته أن يجتهد العبد في صيامه وقيامه. وأعلم الناس بربه هو النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال في صحيح البخاري: أنا أعلمكم بالله. ومن علمه عليه الصلاة والسلام بربه أنه شرع للأمة أمورا في رمضان لم يشرعها في أي شهر غيره. لماذا؟ لأنه علم يقينا أن ليالي هذا الشهر ليست كغيرها وليست كبقية الليالي، ولها مزية فضل، ففيها تعظم الأجور وتتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات، وعلم أن الله تعالى يحب العبادة في هذا الشهر أكثر من غيره، فسن عليه الصلاة والسلام لأمته أمورا في هذا الشهر، جدير وحري بكل مسلم أن يلتمس هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر اجتهادا ليس كغيره، رغم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كان هذا النبي الذي غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد هذا الاجتهاد العظيم، فكيف بغيره وبمن دونه؟ فمن هديه في هذا الشهر أنه كان يفرح بقدومه ويظهر السرور ويبشر الناس به. وما أجمل قول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما قال: لا أجد أعظم شيئا يستقبل به هذا الشهر الكريم من إظهار الفرح والسرور. والسبب في أنه أعظم شيء في هذا الشهر يستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور، لأن في هذا الشهر كثرة العبادة، والمسلم يظهر الفرح والسرور بالاجتهاد في العبادة. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان كان يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم شهر القرآن، رغم أن نبينا عليه الصلاة والسلام عاش مع القرآن في حله وترحاله وفي كل عمره، لكن كان لهذا الشهر مزية خاصة للقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدارس القرآن كما ثبت في صحيح البخاري مع جبريل. فتأمل: خير رسل السماء وهو جبريل، وخير رسل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، يتدارسون القرآن. فحري بنا وجدير نحن معاشر المسلمين بمدارسة القرآن في هذا الشهر الكريم. واعلم أخي المسلم وأختي المسلمة أنه إذا لم تعش مع القرآن في هذا الشهر الكريم وتستمتع بتلاوته وقراءته، فلن يقوم قائم قراءة القرآن في قلبك بعد ذلك إلا النزر اليسير، المرور عليه مرور الكرام. ومن هديه عليه الصلاة والسلام الجود والصدقة، وليست المقصود بالصدقة كثرة المال، إنما المقصود إخراج ما تجود به النفس، وربما الشيء القليل يعظمه النية، تعظم النية الصدقة القليلة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي ومسلم الإمام أحمد: رب درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله رجل درهم يسبق 100,000 درهم؟ قال: رجل يملك مالا كثيرا فتصدق 100 درهم، ورجل يملك درهمين فتصدق بدرهم. ومن هديه عليه الصلاة والسلام الإكثار من النوافل، وخاصة صلاة الليل والسنن المؤكدة الرواتب، ثم ركعات الضحى والوتر. وهنا لنا وقفة، ففي هذا الشهر الكريم أخي المسلم فرصة عظيمة لن تعوض لكل من يشكو في عدم المحافظة على الوتر. فالمحافظة على الوتر في شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما سوف تترك أثرا في نفسك ومنطلقا لعدم إهمال الوتر في بقية الشهور والأيام. وظاهر الأحاديث النبوية أن الوتر أعظم أجرا من ركعتي الفجر. لماذا خصصنا الوتر نقارنه بركعتي الفجر؟ لأن الناس فيها خير عظيم وعندها محافظة شديدة على ركعتي الفجر، حتى أننا نرى بأم عيوننا لمن فاته سنة الفجر، تجد يعني عدد ليس بالقليل من الناس يؤدون سنة الفجر بعد الصلاة، يقضون في وقت النهي. لماذا؟ لأنهم يسمعون قوله عليه الصلاة والسلام: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. والصحيح أن الأدلة الصحيحة الصريحة أن إذا كان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإن الوتر أعظم أجرا من ركعتي الفجر. وحتى لا يأخذنا الحديث إلى الكلام على فضل الوتر وأنه أعظم أجرا، لكن يكفي أن نستدل بدليل واحد على أفضلية الوتر، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة سادسة، وفي لفظ فريضة سادسة، فأوتروا يا أهل القرآن. فلاحظ أن الشارع سمى هنا الوتر فريضة سادسة وسماها صلاة سادسة. تخيل كل يوم الناس يصلون 5 صلوات وأنت تصلي كل يوم 6 صلوات بنص المعصوم: زادكم صلاة سادسة. ومن هديه عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطور وتأخير السحور، والمقصود بالسحور هو أنك تنوي التسحر ولو بشربة ماء أو بلبن، فالسحور بركة كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن بركة السحور أننا نتعبد الله تعالى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن بركة السحور أنه لا يخلو العبد عند استيقاظه في هذه الدقائق من تسبيحة أو استغفار أو حمد لله أو شكر أو صلاة أو قراءة القرآن. ومن بركة السحور أنه الوقت الذي ينزل الرب عز وجل نزولا يليق به. ومن هدي عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطور، وهذا من رحمة الله عز وجل. ومن بركة السحور مخالفته لليهود، والمخالفة هنا في حد ذاتها تعبدا لله عز وجل نحن معاشر المسلمين. ومن هديه أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان يتحرى ليلة القدر. فمن كان هذا هديه في شهر رمضان وهو الذي غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن باب أولى نحن معاشر المسلمين أن نجتهد أكثر وأكثر. وأسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم الغفران، غفران الذنوب لي ولكم ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع إخواننا من أهل القبلة الأحياء والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فمما يعلم من دين الله بالضرورة أن من صفات الله الفعلية الاصطفاء والاختيار، فالله تعالى يختار من الخلائق أنبياء ورسلا، فجعلهم صفوة خلقه، واختار من هؤلاء الأنبياء والرسل أولو العزم، فجعل الخمسة من أولي العزم هم خير الأنبياء والرسل، واصطفى نبينا المجتبى وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، اصطفاه كخير الخلق وسيد ولد آدم. وكذلك يختار الله تعالى من الأمكنة ما يشاء، فاختار مكة بلده الحرام، وجعل الكعبة موطنا لبيته، وشرف الكعبة بإضافتها له عز وجل، فيقال كعبة الله، ويقال عن المسجد الحرام بيت الله. والله تعالى كذلك يختار من الأزمنة ما يشاء، فجعل هنالك أياما العمل الفاضل فيها خير الأيام، واختار ليالي من السنة فجعلها خير الليالي. فمن الأيام اختار العشر من ذي الحجة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. ومن الليالي اختار الرب عز وجل ليالي رمضان، فجعل ليالي شهر رمضان أفضل الليالي، وجعل العشر الأواخر خير الليالي مما من قبلها من أول الشهر، وجعل في العشر الليالي الأخيرة ليلة القدر هي خير من ألف شهر مجتمعة، كما جاء في القرآن، فقال الرب عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن محبة الله لهذه الليالي أنها تفتح فيها أبواب الجنان، وتقفل أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين، وينشر الله عز وجل رحماته على عباده ونفحاته عز وجل. ومن أعظم النفحات التي يمن الله تعالى بها على عباده أن الله جعل له في كل ليلة عتقاء من النار. أتعرف يا عبد الله ويا أمة الله ما معنى أن لله عتقاء من النار في كل ليلة؟ معنى ذلك لو كنت من المشمولين في ليلة من الليالي بالعتق من النيران، فيعني ذلك أنك من أهل الجنة، وتدخل الجنة بإذن الله تعالى من غير حساب ولا عقاب. ولو استحضر المسلم فقط فضل رمضان في هذا الحديث لكان والله كافيا في حد ذاته أن يجتهد العبد في صيامه وقيامه. وأعلم الناس بربه هو النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال في صحيح البخاري: أنا أعلمكم بالله. ومن علمه عليه الصلاة والسلام بربه أنه شرع للأمة أمورا في رمضان لم يشرعها في أي شهر غيره. لماذا؟ لأنه علم يقينا أن ليالي هذا الشهر ليست كغيرها وليست كبقية الليالي، ولها مزية فضل، ففيها تعظم الأجور وتتنزل الرحمات وتستجاب الدعوات وعلم أن الله تعالى يحب العبادة في هذا الشهر أكثر من غيره، فسن عليه الصلاة والسلام لأمته أمورا في هذا الشهر، جدير وحري بكل مسلم أن يلتمس هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر اجتهادا ليس كغيره، رغم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كان هذا النبي الذي غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد هذا الاجتهاد العظيم، فكيف بغيره وبمن دونه؟ فمن هديه في هذا الشهر أنه كان يفرح بقدومه ويظهر السرور ويبشر الناس به. وما أجمل قول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما قال: لا أجد أعظم شيئا يستقبل به هذا الشهر الكريم من إظهار الفرح والسرور. والسبب في أنه أعظم شيء في هذا الشهر يستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور لأن في هذا الشهر كثرة العبادة، والمسلم يظهر الفرح والسرور بالاجتهاد في العبادة. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان كان يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم شهر القرآن، رغم أن نبينا عليه الصلاة والسلام عاش مع القرآن في حله وترحاله وفي كل عمره، لكن كان لهذا الشهر مزية خاصة للقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدارس القرآن كما ثبت في صحيح البخاري مع جبريل. فتأمل: خير رسل السماء وهو جبريل، وخير رسل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، يتدارسون القرآن. فحري بنا وجدير نحن معاشر المسلمين بمدارسة القرآن في هذا الشهر الكريم. واعلم أخي المسلم وأختي المسلمة أنه إذا لم تعش مع القرآن في هذا الشهر الكريم وتستمتع بتلاوته وقراءته، فلن يقوم قائم قراءة القرآن في قلبك بعد ذلك إلا النزر اليسير، المرور عليه مرور الكرام. ومن هديه عليه الصلاة والسلام الجود والصدقة، وليست المقصود بالصدقة كثرة المال، إنما المقصود إخراج ما تجود به النفس، وربما الشيء القليل يعظمه النية، تعظم النية الصدقة القليلة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي ومسلم الإمام أحمد: رب درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله رجل درهم يسبق 100,000 درهم؟ قال: رجل يملك مالا كثيرا فتصدق 100 درهم، ورجل يملك درهمين فتصدق بدرهم. ومن هديه عليه الصلاة والسلام الإكثار من النوافل، وخاصة صلاة الليل والسنن المؤكدة الرواتب، ثم ركعات الضحى والوتر. وهنا لنا وقفة، ففي هذا الشهر الكريم أخي المسلم فرصة عظيمة لن تعوض لكل من يشكو في عدم المحافظة على الوتر. فالمحافظة على الوتر في شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما سوف تترك أثرا في نفسك ومنطلقا لعدم إهمال الوتر في بقية الشهور والأيام. وظاهر الأحاديث النبوية أن الوتر أعظم أجرا من ركعتي الفجر. لماذا خصصنا الوتر نقارنه بركعتي الفجر؟ لأن الناس فيها خير عظيم، وعندها محافظة شديدة على ركعتي الفجر، حتى أننا نرى بأم عيوننا لمن فات سنة الفجر، تجد يعني عدد ليس بالقليل من الناس يؤدون سنة الفجر بعد الصلاة، يقضون في وقت النهي. لماذا؟ لأنهم يسمعون قوله عليه الصلاة والسلام: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. والصحيح أن الأدلة الصحيحة الصريحة أن إذا كان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإن الوتر أعظم أجرا من ركعتي الفجر. وحتى لا يأخذنا الحديث إلى الكلام على فضل الوتر وأنه أعظم أجرا، لكن يكفي أن نستدل بدليل واحد على أفضلية الوتر، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة سادسة، وفي لفظ فريضة سادسة، فأوتروا يا أهل القرآن. فلاحظ أن الشارع سمى هنا الوتر فريضة سادسة وسماها صلاة سادسة. تخيل كل يوم الناس يصلون خمس صلوات وأنت تصلي كل يوم ست صلوات ست صلوات بنص المعصوم: زادكم صلاة سادسة. ومن هديه عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطور وتأخير السحور، والمقصود بالسحور هو أنك تنوي التسحر ولو بشربة ماء أو بلبن، فالسحور بركة كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن بركة السحور أننا نتعبد الله تعالى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن بركة السحور أنه لا يخلو العبد عند استيقاظه في هذه الدقائق من تسبيحة أو استغفار أو حمد لله أو شكر أو صلاة أو قراءة القرآن. ومن بركة السحور أنه الوقت الذي ينزل الرب عز وجل نزولا يليق به. ومن هدي عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطور، وهذا من رحمة الله عز وجل. ومن بركة السحور مخالفته لليهود، والمخالفة هنا في حد ذاتها تعبدا لله عز وجل نحن معاشر المسلمين. ومن هديه أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان يتحرى ليلة القدر. فمن كان هذا هديه في شهر رمضان وهو الذي غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن باب أولى نحن معاشر المسلمين أن نجتهد أكثر وأكثر. وأسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم الغفران، غفران الذنوب لي ولكم ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع إخواننا من أهل القبلة الأحياء والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وجزاكم الله خير.